بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين.
مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن من كان ضعيفا أو فقيرا أو اجتمع له الأمران، الضعف في البدن والفقر بقلة ذات اليد، وهو مع ذلك مستقيم على طاعة الله، محافظ على عبادة الله، يدعو ربه بالغداة والعشي، يريد وجهه، أن له فضلا ومكانة. دلت عليها النصوص التي أوردها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. أما إذا كان عاصيا مضيعا للواجبات، ولا سيما فريضة الصلاة التي هي أعظم فرائض الإسلام وهي عماد الدين، فلا يفيده ذلك شيئا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية في هذه الترجمة لأن لهذه الآية سبب نزول، ومثلها كذلك قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. روى مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي هذه الآية تسلية للضعيف في بدنه أو في صحته أو في قلة ذات يده، لا يجد ما يسد حاجته. إن كان قريبا من الله، محافظا على طاعة الله، فقد يكون له من المكانة والمنزلة عند الله ما لا يعلمه إلا الله. فإذا تذكر هذا المقام رجا أن يكون له عند الله خير مما فقد من صحة أو مال. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مجالسة الضعفة من المسلمين والفقراء منهم، ويكونون في مجلسه عليه الصلاة والسلام كغيرهم، وأيضا كان معهم عليه الصلاة والسلام بقضاء حوائجهم وسد خلتهم والإحسان إليهم وإكرامهم، فكان هديه عليه الصلاة والسلام خير هدي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين.
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لذكر الضعفاء من أهل الإسلام والديانة والاستقامة على طاعة الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، الضعيف أي في نفسه. والمتضعف بفتح العين مشددة أي يستضعفه الناس ولا يبالون به ويحتقرونه، هذه مكانته عندهم. أما مكانته عند الله سبحانه فأمر آخر، قال لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف يمينا بالله طمعا في وقوع شيء أوقعه الله إكراما له لما له من مكانة ومنزلة عند الله وإن كان حقيرا عند الناس. وقوله ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر. العتل هو الغليظ، والجواض قيل في معناه خمسة أقوال، أحدها أنه الجموع المنوع، والثاني الشديد الصوت في الشر، والثالث القصير البطين، والرابع المتكبر المختال في مشيه، والخامس أنه الكثير اللحم المختال في مشيه. والمستكبر أي على عباد الله افتخارا عليهم وتكبرا، والكبر بطر الحق وغمط الناس.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء.
هذا الحديث فيه فضل الضعفة من المسلمين، وفيه أن مكانة الإنسان ومنزلته عند الله ليست بصورته وجمال هيئته وقوام جسمه، ولا أيضا بكثرة ماله أو بماله من رئاسة أو نحو ذلك، فهذه كلها ليست مما تنال به المكانة عند الله، وإنما الذي ينال به العبد المكانة عند الله هو صلاح قلبه بالإيمان وصلاح جوارحه بالاستقامة والطاعة وبالعمل بما يقرب إلى الله سبحانه. وأما عند الناس فإن الرجل إذا كان من أشراف الناس وأعيانهم فإنه حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله، وإن كان من فقراء المسلمين فإنه حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. بينما قد يكون الثاني الذي هو من فقراء المسلمين خير من ملء الأرض من الأول الذي هو من أشراف الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، ولم يقل خير من مئة أو من ألف، بل قال خير من ملء الأرض. فيا سبحان الله، قد يرى الناس شخصا ضعيفا رث الثياب يرأف لحاله ولا مكانة له عندهم ولا وزن، ويكون عند الله خير من ملء الأرض من شخص له مكانة في نفوسهم لأمواله أو لرئاسته أو لغير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان مبتلا بالفقر وقلة ذات اليد فلا يحزن لذلك، وليعتني أعظم عناية بإصلاح ما بينه وبين ربه لينال رضاه ومحبته، ولتكون له مكانة عنده، فإذا وفق لهذا فاز فوزا عظيما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم.
في هذا الحديث فضل الضعفاء من الناس والمساكين إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله وعبادته، فإن الجنة قالت في ضعفاء الناس ومساكينهم، أي عامة أهل الجنة كما سيأتي أيضا في حديث لاحق الضعفاء والمساكين. قيل لمحمد بن إسحاق بن خزيمة: من الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة، يعني في اليوم 20 مرة إلى 50 مرة. والنار قالت: في الجبارون والمتكبرون. ومعنى قوله احتجت الجنة والنار أي اختصمتا، فقال الله سبحانه للجنة: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، أي أن الجنة دار رحمة الله سبحانه التي أعدها الله لأهل الرحمة والمغفرة. وقال للنار: وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، أي الدار التي أعدها الله لأهل العذاب، وعد كل منهما أن يملأها. قال: ولكليكما علي ملؤها، كما قال سبحانه: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحذر أشد الحذر من الخصال الذميمة القبيحة الموجبة لدخول النار، وأن يحرص على خصال الخير والبر والفضل والطاعة والعبادة الموجبة لدخول الجنة، والتوفيق بيد الله وحده.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه.
أورد النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذه الترجمة لبيان أن مكانة الشخص ومنزلته عند الله ليست عائدة إلى جسمه من حيث قوام الجسم أو لون البشرة أو قوة الجسم أو تنعمه التنعم الدنيوي إلى غير ذلك، وإنما هو عائد إلى صلاح الشخص بينه وبين الله. ولهذا قد يؤتى بالرجل كما في الحديث السمين العظيم يوم القيامة، أي يؤتى به بسمنته التي كان عليها في الدنيا، مما يدل على أنه كان مترفا منعما بالطعام والشراب ومتع الدنيا، ولا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه اهتم بتنعم جسمه ومظهره ولم يهتم بمخبره من حيث الإيمان والعلم وإصلاح القلب بطاعة الله، فاعتنى بالجسم عناية دقيقة تنعيما للجسم وأكلا وغير ذلك، ولكنه لم يهتم بمخبره وباطنه إيمانا وصلاحا وتقا لله، والأكرم عند الله هو الأتقى. ولنتأمل في مقابل ذلك قصة الصحابي الذي انكشف ثوبه عن ساقه فضحك بعض الصحابة لحموشة ساقيه، أي دقتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وهذا فيه دليل على أن الأجسام توزن يوم القيامة، لكن ثقلها وخفتها في الميزان ليس عائدا إلى الأمر الحسي المشاهد، فهذا الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وابن مسعود رضي الله عنه في حموشة ساقيه كما في الحديث المشار إليه آنفا أثقل من جبل أحد، وكل ذلك عائد إلى الإيمان وجودا وعدما. وأفاد هذا الحديث أهمية إصلاح المرء نفسه بالطاعة والعبادة والإيمان بالله، وألا يكون همه زينته الظاهرة والعناية ببدنه والاشتغال بالتنعم مع إضاعة الدين الذي خلقه الله عز وجل لأجله وأوجده لتحقيقه. وقد قيل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة، أي أعلمتموني.
في هذا الحديث فضل العمل في خدمة بيوت الله وفضل العمل الصالح عموما يقدمه المسلم متقربا به إلى الله، وقد تكون بعض تلك الأعمال ليس لها شأن عند عموم الناس، كالعناية بلقط الأوساخ أو الأقدار التي قد تكون في المسجد فيعمل على تنظيفه وكنسه وإزالة الأشياء التي تكون فيه، فربما عند بعض الناس لا يعتبر ذلك من الأمور ذات الشأن. بينما عندما ننظر في هذا الحديث ونظائره نجد أن هذا العمل يعلي من قدر صاحبه، فهذا الشاب أو هذه المرأة كان عنايته أو عنايتها بكنس المسجد وجمع القمامة التي فيه قد جعل له أو لها هذه المنزلة، مع أن الصحابة كما جاء في هذا الحديث صغروا من أمرها أو أمره. فلما مات ليلا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا لم يخبروه حتى افتقده أو افتقدها فسأل عنه أو عنها فقالوا مات. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني، أي علمتموني وأخبرتموني، مما يدل أن له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل الطيب المبارك، وهو العناية المستمرة الدائمة ببيت الله، ينظفه ويزيل ما فيه من قمامة أو وساخ. ثم لم يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام، بل قال لهم: دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه أو عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. وامتلاؤها ظلمة على أهلها أي بسبب الذنوب التي كانوا يرتكبونها ويقترفونها، فقال: وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. وهذا فيه فائدة الدعاء للأموات والترحم عليهم والاستغفار لهم، فإن هذا ينفعهم في قبورهم ويفيدهم، فهم بحاجة إلى من يدعو لهم طلبا للرحمة والمغفرة لهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين ولموتى المسلمين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.